أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في خيار العيب، وقلنا بأن خيار العيب يعني من حقك أن ترد ومن حقك أن تطالب بالأرش. بعض الأحيان يسقط الرد والأرش، بحثنا هنا متى يسقط الرد والأرش معا، بحيث من اشترى شيئا معيبا لا يحق له الرد ولا يحق له أن يطالب بالأرش. ذكر الفقهاء أمرين متفق على أنهما يسقطان الرد والأرش، كما وذكر الفقهاء ستة أمور محل خلاف. هل واقعا هذه الأمور الستة تسقط الرد والأرش أم لا؟ انتهى الكلام بلحاظ الأمرين المتفق على أنهما يسقطان الرد والأرش، وهما تذكرون علم المشتري بالعيب قبل العقد، فإذا اشترى لا يحق له لا رد ولا أرش لأنه كان يعلم بالعيب. والأمر الثاني تبرؤ البائع من العيوب، قال أبيعك وإني بريء من العيوب، فإذا اشترى المشتري حال كون البائع قد تبرأ من العيوب فلا يحق للمشتري، إذا رأى عيبان فلا يحق للمشتري لا رد ولا أرش. وعندنا ستة أمور محل خلاف، تكلمنا في الدرس الماضي عن ثلاثة أمور، الدرس الماضي وما قبله ثلاث أمور من الستة، وصل بنا الكلام اليوم إلى الأمر الرابع، إلى الأمر الرابع من الأمور الستة التي وقع الخلاف هل هي مسقطة للرد والأرش أو ليست كذلك. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. شنو المقصود من المعيب المذكور؟ المعيب الذي لا تنقص قيمته بسبب العيب، المعيب الذي لا تنقص قيمته بسبب العيب، كالعبد المخصي. قلنا أن الإخصاء عيب، ولكنه في العيب في العبد، شنو في العبد؟ ليس عيبا، بل أن قيمته ماذا؟ بل أن قيمته ترتفع، والرغبة في شرائه وفي اقتنائه ترتفع. فمن اشترى عبدا مملوكا فوجده مخصيا والإخصاء عيب، لكنه ماذا؟ سعره في السوق أغلى من مما اشتراه. هذا شنو عبر عنه؟ مبيع معيب عيبه لا ينقص من ثمنه. شنو عبر عنه؟ مبيع معيب وعيبه لا ينقص شيئا، لا ينقص شيئا من ثمنه، بالعكس يرفع الثمن، لأن مرغوب، العبد المخصي مرغوب. رجل اشترى عبدا ثم تبين أنه معيب بعيب الإخصاء وظهر فيه عيب جديد، جو إيد المشتري، تحت يد المشتري ظهر فيه عيب جديد، فما هو الحل؟ قالوا هذا من موارد لا رد ولا أرش. ليش ما كرد؟ شو ذكرنا سابقا؟ ظهور عيب جديد مانع من الرد. تذكرون هذا الكلام؟ ظهور عيب جديد مانع من الرد مثبت للأرش. يعني لما اشتري من عندك انا دابه، الدابه تبين انها مريضه، من حقي ارجعها لو ما من حقي ارجعها؟ لان المرض عيب، من حقي ارجعها. قبل ما ارجع الدابه كسرت رجلها، صار عيب انا مسؤول عنه. او مرضت بمرض جديد، او اصابها عوار، او قطع ذنبها، هذا العيب الجديد انا مسؤول عنه. بمجرد ان يحدث عيب جديد يمنع من الرد. انت شو تقول لي؟ تقول لي انا مسؤول عن العيب الاول. اذا ترجع لي الدابه فيها العيب الاول ما يخالف، اما مو ترجع لي الدابه فيها عيب جديد، العيب الجديد انت مسؤول عنه. فالعيب الجديد يمنع منين؟ يمنع من الرد. زين الارش وين؟ في مثالنا ماكو ارش اصلا. في مثالنا، في مثال العبد المقصي ماكو أرش. ليش ماكو أرش؟ لأن ماكو فارق بين الصحيح وبين المعيب. إذا رجعنا إلى السوق نجد أن الصحيح بمية والمعيب بمية وعشرة، مية وعشرين أغلى، لأن العبد المقصي مرغوب. فإذا رد ما أكو بسبب العيب الجديد، عليكم السلام، رد ما أكو بسبب العيب الجديد، وأرش ما أكو لعدم وجود تفاوت بين الصحيح وبين المعيب. لذلك قيل بأن هذا المورد من ضمن موارد سقوط الرد بالعيب الجديد وسقوط الأرش بسبب عدم وجود تفاوت بين الصحيح وبين المعيب. قبل الفكرة واضحة صارت. قال: ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. من المعيب المذكور؟ المعيب الذي لا تنقص قيمته بسبب العيب، بل قد ترتفع، بل قد ترتفع. ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله. أمس صار عندنا إشكال على أن هناك ضرر ولا يرفع الضرر إلا بثبوت الرد. شنو كان الجواب؟ أن هذا ليس بمحله، وقد مرت الإشارة إليه. هنا نطرح نفس الكلام، عليكم السلام، هنا نطرح نفس الكلام، نقولهم أعيدوا علينا المسألة. المسألة كالتالي: رجل اشترى عبدا مملوك. طبعا احنا أدركنا كل من اشترى شيئا فإنه يعتمد على شرط السلامة. شنو يعني شرط السلامة؟ هناك شرط ضمني عرفي، لما اشتري من عندك شيء لابد أن يكون صحيحا وليس معيبا. لأن أنا من طفلوس على مود أشتري صحيح، ما من طفلوس على مود أشتري معيب. هاي مسألة متفق عليها بين جميع الباعة والمشترين، لأنه مسألة عرفية. يعني شنو؟ يعني إذا ظهر عيب أرجعه. الشريعة أضافت أو طالب بالأرش، مو إلا ترجعه، طالب بالأرش. هذا كله نعرفه. فإذا اشتريت عبدا أكو شرط ضمني، يعني لابد أن يكون العبد شنو؟ صحيح وليس معيبا. بقي العبد عندي أسبوع، علمت أنه مخصي. الإخصاء هو عيب، لأن القاعدة الشرعية تقول: كل ما زاد عن الخلقة فهو عيب، وكل ما نقص عن الخلقة فهو عيب. هذا النقصان في الخلقة، لأنه فاقد علما، فاقد لعضو، وإذا فقد هذا العضو سوف يكون فاقد للإنجاب، ما عنده قدرة أن ينجب، هذا عيب. ولكن في العرف، في العرف، في فقه العامة، أن العبد إذا كان مخصيا يستخدمه الخلفاء والتجار والفقهاء والقضاة العامة، يستخدمونه في خدمة نسائهم، لأن في فقه العامة أول شيء يجوزون الإخصاء، ونحن الشيعة الإمامية لا نجوز ذلك، وثاني شيء يقولون إذا أخصي فقد الشهوة، وإذا فقد الشهوة جاز أن ينظر إلى المرأة فيدخلونه على نسائهم، ونحن لا يجوز عندنا ذلك جملة وتفصيلا. في فقه الشيعة الإمامية هذا خطأ، حكم شرعي خاطئ. ففي العرف طبعا المجتمع آنذاك مجتمع عام، فكان يباع العبد المخصي أغلى ثمنا من العبد غير مخصي، لأن يستخدمون في البيوت والمنازل. نرجع لمسألتنا، فاشتريت عبدا ثم تبين أنه مخصي، قبل ما أرجع حدث فيه عيب أنا مسؤول عنه، لأن تحت يدي، حدث فيه عيب أنا مسؤول عنه، كما لو أنه مرض، قطعت يده، أصابه العمى، أصابه العوار مثلا، فماذا قالت لي الشريعة؟ اسمع، صحيح أن العبد كان معيبا بالإخصاء، ولكن لا يحق لك الرد، لأن تولد عيب جديد، والعيب الجديد مسؤوليتك، ولا يمكن لك أن تطالب بالأرش. ليش؟ لأن ماكو تفاوت بين الصحيح وبين المعيب، بالعكس المعيب أغلى من الصحيح. يعني شنو معناها؟ يعني معناها أقعد واسكت، العبد لا يخرج عن ملكك، وتتحمل العيب الأول والعيب الثاني، خو مسؤوليتك من البداية، تتحمل العيب الأول وأرش ما إلك، عليكم السلام. هنا المشتري يسأل يقول هذا ضرر علي لو مو ضرر؟ ضرر علي. من قال لكم أنا أريد العبد من أجل خدمة النساء كي تقولون هذا مخصي وهو مرغوب من الناحية العرفية؟ من قال؟ أنا أصلا لا أجوز ذلك، أو أقلد من لا يجوز ذلك، بالعكس أنا أريد العبد من أجل أن أزوجه من الأمة، يصير عندهم أطفال هم عبيد، يعني عملية تجارة، إذا صار عندهم 3 أطفال وراء 20 سنة أنا عندي 3 عبيد، فإذا كان مخصيا ما عنده قدرة، شنو؟ ما عنده قدرة ينجب، فأنا متضرر من هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي الذي يمنعني من رد العبد المخصي، والذي يمنعني أن أطالب بالأرش، هذا ضرر علي. فما هو رأيكم؟ الضرر هنا وجيه أو ليس وجيها؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، يعني منع المشتري من الرد ومنع المشتري من المطالبة بالأرش ضرر. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول: نعم هو ضرر وفي محله. زين، الحل شنو الحل؟ قال: فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له، لو كان النقص موجبا لمن؟ موجبا للأرش. طبعا هذا الكلام قد مر سابقا، شنو خلاصته؟ يقول دقيقة، عيدوا علينا المسألة باختصار. رجل اشترى عبدا مملوكا، بان مخصيا، قبل ما يرجعه. وضع إصبعه، صار عيب جديد. لما صار عيب جديد الشريعة قالت لا يحق لك الرد، لأن أكو عيب جديد، ولا الأرش لعدم وجود تفاوت بين الصحيح والمعيب. فقال المشتري إني متضرر، وإذا كنت متضررا فلا حكم يوجب علي أن أتضرر، فلا بد أن نرفع عنه الضرر. كيف نرفع عنه الضرر؟ بإثبات الرد. إذا أريد نرفع عنه الضرر نقول له يحق لك رد العين، رد العبد المخصي. جيد، إجا المشتري جاب العبد المخصي رجع على البائع، البائع شنو قال؟ قال أنت إذا رددت علي العبد وأنا رجعت لك أموالك أنا راح أتضرر، لأن رجعت لي العبد إصبعه مقطوع. فإذا تحملت أنا هذا النقص أتضرر، كما أنك لا تريد أن تتضرر أنا أيضا ما أريد الضرر. شنو الحل؟ يقول لي اسمع، هالمرة مو البائع يدفع عرش إلى المشتري، هالمرة المشتري هو الذي يدفع عرش الإلمن إلى البائع. تعال يا المشتري، أنت تحت مسؤوليتك قطع إصبع العبد، وهذا نقص. العبد الذي له إصبع والعبد الذي ليس له إصبع بينهما تفاوت، فادفع هذا التفاوت المعبر عنه بالأرش، ادفعه إلى من؟ ادفعه إلى البائع. هنا لا المشتري متضرر ولا البائع متضرر. إذن الرد ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن هذا المورد من الموارد التي هي محل خلاف، وأنا أرى أن هذا المورد لا يسقط الرد والأرش، وإنما يسقط الأرش فقط، وأما الرد فهو ثابت. قال لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها أرشان. يقول هنا الصحة هي شرط، وعادة إذا الشروط ناقصة ماكو أرش، إذا الشروط ناقصة ماكو أرش. الأرش متخصص بمن؟ متخصص بالعيب، بوجود العيب. والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين، وهي المرسلة المتقدمة. يا مرسلة، مرسلة جميل ابن دراج إذا تتذكرون. ماذا قالت مرسلة جميل ابن دراج؟ الرد مقيد بكون العين قائمة، فإذا كان العبد قد نقص بعض أعضاءه شو يعتبر؟ إذا قطع إصبعه شو يعتبر؟ ليس قائما بنقص. فكيف تجوزون رد العبد المخصي قطيع الإصبع؟ شلون تجوزون للمشتري أن يرجع للبائع مع أن العبد فيه نقص؟ وبين النقيصة وبين الرد أكو تناقض. لما أريد أرجع أقول ما أكو نقيصة، إذا أكو نقيصة الرد ممنوع. شنو الجواب؟ قال مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش. يقول دقيقة، لا أحد يشكل علي ويقول بما أن العبد قطيع الإصبع، بما أن إصبع مقطوع، إذن شنو؟ إذن لا يصح الرد. أقولهم تعلمون أن النقيصة مانع من الرد لوجود الأرش يقوم مقام الرد، أما إذا كان الأرش غير مقدور، إذا كان الأرش ممنوع فلا مانع من الرد، لأن إذا منعناه من الرد ومنعناه من الأرش فقد ضررنا به. إذا أكو نقيصة بالعبد نمنعه من الرد ونرفع الضرر بالأرش. زين، إذا الأرش ما ممكن، إذا الأرش ما ممكن فلا طريقة إلا الرد، فلا طريقة إلا الرد. فالرواية التي تقول الناقص لا يرد بها قيد، شنو القيد؟ الناقص لا يرد إن كان الأرش ممكنا. إيش معنى الرواية؟ إيش معنى المرسلة؟ الناقص لا يرد إن كان الأرش ممكنا، أما لو كان الأرش غير ممكن فالناقص يرد. فالعبد المملوك إذا أصبع مقطوع ما أقدر أطالب بالأرش لعدم وجود تفاوت بين الصحيح والمعيب بسبب أنه مخصي. ما أقدر أطالب بالأرش، إذا شو أسوي؟ شنو الحل الأمامي؟ هو الرد، فلا مانع من الرد. والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفته من مخالفة الشيخ المفيد رحمه الله في أصل المسألة. الشيخ المفيد شنو كان عنده رأي؟ مخاف واحد يدعي يقول هناك إجماع، هناك إجماع على عدم جواز رد المعيب بالعيب الجديد، عدم جواز رده إلى من رده؟ إلى البائع. نقول لا يوجد إجماع، لأن الشيخ المفيد رحمه الله ماذا قال؟ العيب الجديد لا يمنع من الرد، العيب الجديد لا يمنع من الرد، روح رجعه وماكو مانع أن تدفع الأرش. واضح الفكرة إن شاء الله. ثم قال رحمه الله هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، يعني استصحاب، استصحاب. يعني شلون؟ أنا مو اشتريت عبد ثم بان أنه مخصي والإخصاء عيب، الحد الآن، الحد الآن من حقي أرجع لو ما من حقي أرجع، من حقي أرد لو ما من حقي أرد، من حقي قررت رد العبد ورساعة أصاب العبد عيب، قطع إصبعه فقعت عينه صار بعيب، بعد ما صار بعيب أشك. طبعا أنا ما أقدر أطالب بالأرش لعدم وجود تفاوت، ولا يمكن أن أدفع عن نفسي الضرر إلا بالرد. فبعدما صار عيب جديد أشك هل يحق لي رد العبد أو لا يحق لي رد العبد. الاستصحاب ماذا يقول؟ يحق لك رد العبد استصحابا للحالة السابقة قبل من؟ قبل وجود عيب جديد كان يحق لك رد العبد، وبعد أن وجد عيب جديد نشك هل يحق لك الرد أو لا يحق لك الرد، فنستصحب حق الرد الثابت قبل حدوث العيب الجديد بالاستصحاب. فلا مانع من إرجاع إيش؟ لا مانع من إرجاع العيب المقصي واسترجاع الثمن. هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد، يعني استصحاب الثابت قبل حدوث العيب، وبها يدفع معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب. نقول دقيقة لحظة، شو أنتم تتكلمون من جانب المشتري وتحاولون دفع الضرر عن المشتري؟ زين، والبائع، والبائع البائع يقول أنا بعت عبدا فيه عيب واحد، راح ترجعوا لي إياه وفيه عيبان، شنو ذنبي أنا أتحمل عيبين؟ ليش؟ شنو كان الجواب؟ لا تخاف نعطيك أرش. قال لا أريد الأرش. طبعا من حقه يرفض، ما أريد أرش، لا أريد العبد، اختياري لا أريد العبد حتى لو كان معه أرش. لماذا ترفعون الضرر عن المشتري وتصبون الضرر على من؟ على البائع. أنا بعت عبد مغصي أقطعته إصبعه صار فيه عيب، لا أريده، أنتم مسؤولين عن العيب الجديد، ولا أريده وإن كان مع الأرش، وإذا أقبلت أتضرر، أنا أتضرر، خصوص فيما لو كان قطعة مثلا إبهامة، الإبهام وايد ضروري في عملية مسك الأشياء ورفع الأشياء أو الكتابة، أنا أتضرر. شنو صار عندنا؟ صار عندنا إذا منعنا من الرد تضرر المشتري، وإذا أوجبنا وصححنا الرد من تضرر؟ تضرر البائع. من الذي يتحمل الضرر؟ البائع أولى بالضرر لو المشتري أولى بالضرر؟ نحتاج إلى مرجح. شنو المرجح؟ قال الاستصحاب. الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يرجح؟ صحة الرد، صحة الرد. فإذا قال البائع لا أريد أن يرجع علي العبد وقد أصبح فيه عيب جديد، ما أريد ترجعوا للعبد، نقول له لا بد أن يرجع إليك العبد، حكم الشرعي هكذا يقول بالاستصحاب، فإن العبد يرجع إليك حكم ثابت قبل أن يحدث له عيب جديد. وبعدما حدث له عيب جديد صار عندنا شك، من حقنا الرجع لو ما من حقنا الرجع؟ الاستصحاب ماذا قال؟ رجعوا، رجعوا، ليش يكون رجعوا؟ فالاستصحاب هو الذي أرجع إليك العبد ومعه أرش، فإذا أكو ضرر أنت تتحمله. لذلك قال وبها، يعني شنو وبها؟ يعني بأصالة جواز الرد، يعني استصحاب الرد، هاي معنى وبها، يعني وبأصالة جواز الرد يدفع معارضة الضرر المذكور. يا ضرر، ضرر بقاء العبد بعيبين عند المشتري، يدفع بمن؟ يدفع بتضرر البائع بالفسخ. البائع يقول أنا أيضا أتضرر إذا رجعتوا للعبد المعيب بعيب جديد، بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه، يعني إلى ملك البائع بعد خروجه، بعد خروج المعيب عن ملكه، عن ملك البائع سليما من هذا العيب. البائع لما باع لك العبد بعيب واحد وهو سليم، منين سليم؟ من العيب الثاني، انت راح ترجع له اياه شنو بي؟ بعيب جديد. هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. البائع يقول ليش اتحمله؟ نقول له بالاستصحاب، تتحمله وتاخذ الارش للاستصحاب، لاصاله ماذا؟ لاصاله حق الرد، لاصاله حق الرد الثابت للمشتري قبل حدوث العيب الجديد، قبل حدوث العيب الجديد. هو واضح الفكر ان شاء الله. ثم قال رحمه الله وكيف كان، وكيف كان، فلو ثبت الاجماع او استفيض نقله على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام فبها ونعمت. مو بعض العلماء شو يقولون؟ يقولون كلا، هناك إجماع ونقل إلينا الإجماع نقلا مستفيضا على أنه كل مبيع معيب بعيب أول إذا نقل إلى المشتري وحدث عيب جديد عند المشتري لا يحق للمشتري إرجاع هذا المبيع إلى البائع، فإن العيب الجديد مانع من الرد إجماع. ونحن ماذا قلنا قبل قليل؟ كيف يوجد إجماع والشيخ المفيد رحمه الله خالف قال بأن العيب الجديد لا يمنع من الرد. المهم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: إن ثبت الإجماع فالاستصحاب راح يصير ما له قيمة، لأن ذاك الوقت بعضهم يعتبر الإجماع أمارة والاستصحاب أصل عملي. طبعا الأمارة مقدمة على من؟ الأمارة مقدمة على الأصول العملية. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: إن قبلنا بالإجماع وقلنا بوجود الإجماع وتعبدنا بالإجماع، بعد هذا إجماع وأمارة ويعتبروا حجة في ذلك الزمان، فبعد الإجماع حاكم مقدم معمول به. وإلا أما إذا لم نرى الإجماع حجية فهل يسقط الرد؟ دليلنا على سقوط الرد بسبب العيب الجديد دليلنا مرسل الجميل والإجماع. مرسل الجميل سند ضعيف والدلالة فيها كلام، والإجماع كما ترى. إذن وإن لم يكن هناك دليل على أن الرد يسقط بالعيب الجديد، وإلا فسقوط الرد هنا في مثال العبد المخصي، فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع، محل نظر بل ترقى في الخطاب بل منع. إذا إيش راح يصير النتيجة؟ إن هذا المورد الرابع من موارد الخلاف في سقوط الرد والأرش لم يثبت، لم يثبت أن الرد يسقط، الأرش يسقط لعدم وجود تفاوت بين الصحيح والمعيب، أما الرد لا يسقط. واضح الفكرة؟ أما محل الخلاف الخامس يأتي غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.